بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الحديث أو الكلمة أن نتذاكر وإياكم حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث في مسلم. وهذه من الألفاظ الجامعة الوصايا العظيمة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه قد أوتي جوامع الكلم. ورواية أخرى في السنن يقول فيها سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. ثم زاد من شدة حرصه رضي الله تعالى عنه وكذا الصحابة جميعا، قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال له هذا، أي أخوف ما أخاف عليك يا سفيان هو اللسان ولسانك. حديث عظيم كما ذكرت، وقف عنده العلماء طويلا تدبرا وشرحا وتفسيرا وتطبيقا، وذكروا أن أصل هذا الحديث هو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا في أهل الإيمان، ثم قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلمتان في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيهما وعليهما مناط الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله حققوا ما يجب لله عز وجل من الإيمان والاعتقاد والتوحيد وسائر أمور الاعتقاد التي أوجب الله تبارك وتعالى، ثم استقام. كذلك الحديث: آمنت بالله، حققت الإيمان طبعا بشروطه ولوازمه، ثم استقم. الاستقامة على أمر الدين والاعتقاد. أقول في الآية وفي الحديث وصية عظيمة ينبغي التنبه لها، نفهم منها ونتدبر فيها أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جوامع الدين وجوامع الإيمان وجوامع الإسلام، أي ما يستجمعون به الدين والإيمان والإسلام والقول والعمل والوصايا في كلمات يسيرة تحفظ، ومن ثم يحسن فهمها وتطبق. وأيضا نتنبه هنا في هذا الحديث، حديث سفيان رضي الله تعالى عنه، الوقوف التام عند الأصول في المراجع والسؤال والجواب وعمن نصدر في ديننا وعمن نأخذ ديننا. فقد بين سفيان رضي الله تعالى عنه أنه أراد قولا لا يسأل عنه أحدا بعد رسول الله، وهذه فيها فائدة جليلة جدا، أن المرأة إذا سأل ورجع إلى الأصل في المراجع لا ينبغي أن يثني على جواب ذلك المرجع وذلك الأصل أسئلة أخرى، أو يحاول أن يستخلص قولا آخر من مصدر آخر، فإذا رجع إلى وأخذ بالأفضل لا يرجع إلى غيره وإن كان فاضلا، وكذلك إذا أخذ بالأعلى لا يرجع إلى العوالي في أصحاب الأقوال والآراء وغيره، خاصة في أمر الدين. ثم أيضا يتبين من هذا الحديث وهذه الآية الكريمة كما أشار العلماء رجحان وصحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل، إذ جاءت النصوص كلها تبين منزلة الإيمان وهو ما يكون في القلب من الاعتقاد، ثم الاستقامة، والاستقامة إشارة وتصريح بأهمية العمل على مقتضى ذلك الإيمان وذلك الاعتقاد. الشاهد أن قوام الدين والنجاة ومناط الفوز والسعادة هو صحة الإيمان وصحة الاعتقاد كما في هذه النصوص العظيمة، ثم بعد ذلك يتبع أمر الدين والاعتقاد صحة المنهاج عمن نأخذ، كما ذكرت حيث رجع إلى قول رسول الله وجزم بأنه لا يسأل عنه أحدا بعد رسول الله. نعم، الاكتفاء بالمرجعية الأصل والاكتفاء بالأكابر والأفاضل ولا شك، وأما التردد للحصول على بعض الترخصات وغيره أو بعض موافقات الأهواء فإنه منهج والعياذ بالله يؤدي إلى الخسارة والبوار. الشاهد قوام الدين والسعادة والإصابة والفوز والنجاة أولا في تصحيح الاعتقاد وتحقيق الإيمان ومسائل الاعتقاد، ثم بعد ذلك في صحة المنهاج والاتباع، تصحيح المنهج، تصحيح المتابعة. نعم، ثم بعد ذلك والأمر الثالث وهو المهم بل هي النتيجة الحتمية لما تقدم من تصحيح الاعتقاد والمنهاج، أعني الاستقامة في باب الأعمال والأقوال على مقتضى ذلك الإيمان الذي تقدم فيما ذكره أو فيما جاءت به الوصية من حيث تحقيق الإيمان وربوبية الله وما يجب له عز وجل. هذه الثلاث نقاط التي جاءت في هذا الحديث العظيم نتنبه لها ونعتني بها كثيرا: صحة الاعتقاد والإيمان، تصحيح الاعتقاد من حيث ما يستقر في القلب وما ينطق به اللسان، والمحافظة على هذا الإيمان وتصحيح هذا الإيمان والاعتقاد بتخليصه من جميع الشوائب وجميع النواقص وجميع النواقض، سواء كانت الاعتقادية من التعلق بغير الله عز وجل أو الركون إلى غير الله تبارك وتعالى أو التعلق بالأسباب وهذا كثير في هذه الأيام، أو من الشوائب القولية الألفاظ الحلف بغير الله والتعدي وسوء الظن بالله تبارك وتعالى وغيرها من الأقوال التي تكون من الشوائب العظيمة والنواقص والنواقض في باب الإيمان والاعتقاد. ثم أيضا النوع الثالث من الشوائب وهي الشوائب الفعلية التي يفعلها كثير من الناس من تعظيم غير الله، أو الذبح والنذر وغيره من الأعمال التي هي شوائب ونواقص ونواقض لهذا التوحيد وهذا الإيمان. فالتوحيد والإيمان كلمة واعتقاد في القلب، ولكن صعوبتها في الاستقامة على تحقيق هذه الكلمة. لذلك تحقيق التوحيد شيء، وكلمة التوحيد شيء آخر. كلمة التوحيد تقال في لحظة واحدة لا إله إلا الله، ولكن تحقيقها تنقيتها من الشوائب الشركية ومن البدع القولية والفعلية وغيرها، وتخليص هذا الإيمان والتوحيد سواء كان في الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك يحتاج إلى تنقية ويحتاج إلى تصفية من جميع الشوائب القولية والفعلية. فإذا حقق المرء هذا فقد حاز على ثلث ما يسمى بأسباب النجاة وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ثم الأمر الثاني وهو تصحيح المنهاج وتصحيح المتابعة والتلقي والرجوع إلى الأصول التي يستقى منها فهم الدين ومن ثم تطبيقه، لأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة عبارة عن نصوص نظرية، وهذه النصوص تحتاج إلى فهم وإلى حسن تدبر ومن ثم حسن تطبيق. فمن أحسن الفهم قد يحسن التطبيق، وأما من أساء الفهم وأساء الشرح والتفسير فإنه سيلقى السوء. السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمك الله، الله يحفظكم الشيخ. فإنه نتيجة لذلك أو لتلك السيئة لسوء الفهم، سوء الفهم ينتج عنه وثمرته سوء التطبيق ولا شك. وكما ذكر أهل العلم آفة هذه الملة وآفة يعني إسلام العبد وأعمال العبد واستقامة العبد إنما هو في التطبيق وليس في جوانب النصوص الشرعية. النصوص ولله الحمد محكمة محفوظة، لا يعتريها تبديل ولا تغيير ولا تحريف، ولكن الآفة كيف نفهم هذه النصوص ومن ثم كيف نطبق هذه النصوص. فالواجب على العبد والواجب على المسلم والمسلمة أن يراعي حسن الفهم ولينال بذلك حسن التطبيق، ولا يكون إحسان في الفهم إلا إذا أحسن من يرجع إليهم في فهم نصوص هذا الدين، نصوص الكتاب والسنة. والمرجع الذي أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن نرجع إليهم في جميع أمر الدين وفهم الدين وتطبيق الدين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. يقول أهل العلم أن الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ثم وعدهم بقوله ووعده الجميل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه النتيجة أو هذا الوعد الجميل بالرضا منه تبارك وتعالى وبأن يعد لهم الجنات التي تجري تحتها الأنهار والخلود فيها بعد ذلك، هذه لا ينالها إلا ثلاثة أصناف من الناس كما ذكرت الآية في أولها. القسم الأول السابقون الأولون من المهاجرين، والقسم الثاني ومن الأنصار، والقسم الثالث الذين اتبعوهم أي اتبعوا المهاجرين واتبعوا الأنصار بإحسان وإتقان، فلا يستحق وعد الله عز وجل إلا ثلاثة أصناف: السابقون المهاجرون، ثم السابقون الأنصار، وهذه قطعا لا نستطيعها، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس لنا إلا الباب الثالث الذين اتبعوهم، نتابع الصحابة، نأخذ ديننا عن الصحابة، نقف حيث وقف الصحابة، نقول بما قال الصحابة، نسكت عما سكت عنه الصحابة، نأخذ ديننا وعقيدتنا وأعمالنا وأخلاقنا وعباداتنا كلها من الصحابة، هذا بأمر الله تبارك وتعالى. بل يذكر العلماء أن الأمر قد تجاوز هذا الوعد، بأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق الصحابة، كل من يتابع في أمر الدين غير طريق الصحابة، اسمعوا ما ذكر الله عز وجل من الوعيد: قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فذكر الله عز وجل في الآية الأولى وعدا جميلا لمن يتابع الصحابة وينتهج مناهجهم، ثم ذكر في الآية الثانية وعيدا شديدا جدا لمن يخالف متابعة الصحابة. وفي هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات الكثيرة موجبات متابعة الصحابة، بقول الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه عز وجل. وأما أحاديث رسول الله فإنها لا تعد فيما يوجب على الأمة متابعة الصحابة وانتهاج منهجهم وفهمهم وتطبيقهم في دين الله عز وجل. وبهذا أعني بمتابعة الصحابة وانتهاج طريقتهم وفهمهم وتطبيقهم، لأن الدين هو الذي جاءنا عن طريق الصحابة. حسن الدين وحسن الإصابة في دين الله عز وجل هو ما كان في دين الصحابة وتطبيق الصحابة الناتج عن حسن فهمهم وإدراكهم لمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كما ذكرت كثيرة، نكتفي بحديث واحد، حديث الافتراق، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو في رواية الجماعة، والجماعة مدارها على الصحابة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى متابعة الصحابة. الشاهد بهذا الأمر، أعني بمتابعة الصحابة، يحقق المرء الثلث الثاني من أسباب النجاة والإصابة والسعادة في الدنيا والآخرة على وفق حديثنا وآيتنا. وأما الثلث الثالث فهو في قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي قول الله عز وجل مناطه على الاستقامة، العمل بالاستقامة، أي بالاستمرار والمداومة والثبات على ماذا؟ على صحة الاعتقاد الثلث الأول، وعلى صحة المنهاج أن نستمر. ما يكفي أن المرأة يصحح عقيدته ثم يخالفها بعد ذلك، ولا يكفي أيضا أن يصحح منهاجه ومتابعته ثم بعد ذلك يخالف الأمر ويخالف المتابعة والمرجعية الدينية، بل ينبغي الاستمرار عليها والثبات عليها طيلة حياته حتى يلقى الله عز وجل. وهذه من أعظم ما يتميز به المذهب الحق والدين الحق، أنهم على ثبات، لا يتغيرون، لا يميلون، لا يأخذون بالمناهج الجديدة وغيرها، بل يثبتون على هذا الأمر ويستمرون على صحة العقيدة وصحة المنهاج، ثم بعد ذلك يعتنون عناية فائقة عظيمة بجانب العمل ومقتضى ذلك الإيمان وتلك المتابعة من الأعمال والأخلاق والسلوك. وبهذا يحقق المرء هذا الثلث الثالث، ويتم له بتوفيق الله عز وجل أنه من أهل الإيمان بالله والاستقامة، أو من أهل الدخول في قول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وبذلك يتحقق له الوعد الذي جاء على لسان رسول الله وجاء في كتاب الله عز وجل أيضا. السبيل إلى تحقيق هذه الثلاث سبيل واحد وطريق واحد فرد لا يتعدد أبدا، كما ذكر ابن القيم الطرق إلى الله تبارك وتعالى مسدودة، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر العلماء أن السبيل إلى تحقيق الإيمان وتحقيق الاستقامة والثبات على الاستقامة طريق واحد، وهو العلم الموروث. هكذا عبر عنه العلماء، العلم الموروث، نعني به العلم الذي يتابع فيه صاحبه ما ثبت وراثة عن رسول الله وما ثبت وراثة ومتابعة عن صحابة رسول الله. وأما غير ذلك وإن كان يسمى علما فإنه ليس بالعلم الموروث، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الموروث ما جاءنا عن الله في كتاب الله، وما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاءنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعلوم أن الصحابة إنما شرحوا وفسروا وفهموا ثم طبقوا ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب، أن نلتزم في أمور الدين ما التزمه الصحابة قولا اعتقادا عملا عبادة خلقا سلوكا، نسكت عما سكتوا عنه ونلتزم ما التزموه ونفعل ما فعلوه ونقول بأقوالهم ونعتقد عقائدهم. وأما الأمور التي لم ترد عن الصحابة فينبغي هجرها وينبغي تركها. لذلك يذكر العلماء أن السنن تنقسم إلى سنن فعلية تفعل وسنن تركية تترك، ما تركه رسول الله يجب علينا تركه وما تركه الصحابة يجب علينا تركه. وهذه هي آفة هذا الزمان وآفة العصور المتأخرة، أنهم لا يكتفون بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله وما جاء عن الصحابة. لذلك ثبت عن الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة أنه قال في قولته المشهورة: ونسكت عما سكتوا عنه وجوبا. هذا هو الواجب في دين الله، ما ذكروه نذكره وما قالوه نقول وما عملوه نعمله وما سكتوا عنه أو تركوه نسكت عنه ونتركه. بهذا يتحقق لنا صحة الاعتقاد وصحة الاستقامة على دين الله عز وجل. ومعلوم أن صحة الاعتقاد شرط في قبول جميع الأعمال كلها، بل إن فساد الاعتقاد باب عظيم من أبواب حبوط الأعمال وعدم قبولها وتحولها إلى الهباء المنثور الذي لا وزن له عند الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرت لا يكون إلا بتنقيح وتصفية الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل من جميع الشوائب الفعلية والقولية. وصحة المنهج هذا أمر مهم، وخاصة في زماننا حيث تعددت المناهج وتعددت السبل وتعددت الطرق وتعدد أيضا شعارات أهل البدع والأهواء. فنسمع منهم أقوالا ونرى منهم مناهج كثيرة يلقونها بين الحين والآخر، يريدون به صرف الناس وصد الناس عما كان عليه الصحابة الكرام. لذلك نتنبه، والله لن يبلغ أحد أبدا صحة وسلامة النتائج إلا بسلامة الأصول والقواعد. فإذا القواعد كانت عظيمة صحيحة فيرجى صحة النتائج والثمرات، وأما إذا فسدت الأصول فلا شك ولا ريب في أن النتائج والثمرات تكون أفسد من ذلك والعياذ بالله. كما قيل: سلامة النتيجة من سلامة الأصل والقاعدة. سلامة النتيجة، سلامة الأعمال، سلامة الحياة، وما يفعله العبد إنما قوامه على سلامة الأصل والقواعد التي يعتمدها في باب الاعتقاد وباب المتابعة وباب الاستقامة كما ذكرت. يقول شيخ الإسلام في تأكيد هذه المعاني، يقول: العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. قاله في الفتاوى رحمه الله. نعم، صحة الأصول العظيمة والقواعد الرصينة في باب الاعتقاد وباب الإيمان وباب الإسلام وباب المتابعة والمنهاج، إذا كانت الأصول سليمة صحيحة فإن النتائج والفروع الأعمال والأقوال والأخلاق والسلوك والعبادات كلها ستكون سليمة صحيحة لا ريب ولا شك في ذلك أبدا. وأما أقول ما نجده في هذه الأيام من أطروحات كثيرة فينبغي التنبه لها، فنسمع تارة يقولون بوجوب التجديد، أن هذا الدين يحتاج إلى تجديد، وأننا في عصر يختلف عن عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلعل ما كان يصلح في ذلك الزمان لا يصلح في زماننا هذا. نسمع ويقولون بوجوب التجديد وتجديد حتى العقائد والعياذ بالله. نسمع شعارات يرددها بعض الدعاة وغيرهم تدعو إلى التجديد بحجة أن ما كان يصلح لزمان الصحابة لا يصلح في زماننا، فلا بد من التغيير، لا بد من التحسين، لا بد من التطوير وغير ذلك. أذكر هنا بكلمة قالها إمام أهل السنة في زمانه، أعني الإمام مالك رحمه الله، عندما قال رحمه الله رحمة واسعة: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني الأمر الذي لم يكن في زمن النبي والصحابة من الدين فإنه لا يصلح أن يكون في يومنا هذا دينا، ولن يكون دينا، بل هو من العبث ووساوس الشياطين. وأيضا قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة قالها مالك منذ قرون، وهي كأنها رد على هذه الشعارات التي يحملها هؤلاء ويرددونها ويروجونها، يريدون من الناس ومن أهل الإسلام أن يتركوا هذه المتابعة. ومنهم والعياذ بالله من قسم المناهج إلى قسمين، يقول: منهج السلف ومنهج الخلف. ثم منهم والعياذ بالله من يزعم أن منهج الخلف فيه العلم وأنه هو الأرجح والعياذ بالله. كل هذه الأقوال من وساوس الشيطان ومما يلقيه الشيطان على هؤلاء يريدون به صد الناس عن أهل العلم وعن منهج الصحابة وعن أكابر العلماء، ويريدون أن نميل معهم حول هذه المناهج الجديدة التجديدية كما زعموا. لا بد من تجديد الدين، لا بد من تجديد الاعتقاد، لا بد من تجديد مسائل الإيمان، بل حتى قواعد الدين الأساسية يريدون تجديدها حتى تطابق بزعمهم فقه الواقع. هكذا يزعمون أن الواقع لا بد له من الجمع بين أن نفقه واقعنا وحاجات هذا الواقع ونجمع بينها وبين النصوص القديمة. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا قال العلماء وهكذا قال الأئمة، بل النصوص الشرعية كلها على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إشارة إلى منهج الصحابة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. أما الأمور التي يحدثها الناس في الأزمنة المتأخرة فواجب البعد عنها والحذر منها ومجانبتها، سواء كانت باسم التقليد أو باسم الاستحسان، أو أحيانا يطعنون في بعض النصوص أنها أحاديث أحاد لا يؤخذ بها، وأن الزمان زمان العقل وزمان الفكر وزمان تطبيق أمر هذه النصوص على واقعنا وعلى حاجات هذا الواقع. فقه الواقع وفقه التجديد كلمات وشعارات كلها يراد منها أن نختلف عن منهج الصحابة وعن متابعة الصحابة التي أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حذر الله تبارك وتعالى من مخالفتها وحذر عليه الصلاة والسلام كذلك. فالاتباع وعدم الابتداع وعدم التجديد ولزوم الحق ولزوم الأمر العتيق، كما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن عمر: عليكم بالأمر القديم، عليكم بالأمر العتيق، أي لا تحدثوا ولا تجددوا في أمر هذا الدين. أمور الدنيا نعم نجدد فيها ونستحسن فيها ونعمل فيها واقعنا وعقولنا ومصالحنا وغيرها، أما أمور الدين فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رحمه الله ورحم أئمة المسلمين وعلمائهم جميعا. المراد أن بعد الاستقامة على أمر العقيدة والمنهاج، والمنهاج لا يكون إلا بمتابعة الصحابة، لذلك مهما دعينا إلى عمل أو إلى طاعة أو إلى فضيلة فنقول: هل فعله رسول الله؟ فإن كان قد فعل فنعم، وإن كان لم يفعل فلا. ثم نقول: هل فعله الصحابة أم تركه الصحابة؟ هذا هو الميزان، فإنه في غاية اليسر والسهولة ولله الحمد والمنة. وأذكر هنا بقصة، قصة عظيمة ومحنة عظيمة وقعت في الأمة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وهي المحنة المسماة بمحنة القول بخلق القرآن. في هذه المحنة أريد وأراد المعتزلة بالاستعانة بالمأمون ثم بالمعتصم ثم بالواثق من خلفاء بني العباس وأمراء بني العباس وحكام بني العباس أن يغيروا عقيدة الصحابة، وبدأوا بمسألة القرآن، أن هذا القرآن ما هو من صفات الله، بل أن القرآن مخلوق. وماذا يريدون؟ يريدون أنه ما دام القرآن مخلوق، إذن المخلوق يقارن بالمخلوق ويقابل بينه وبين المخلوقين، وأعظم المخلوقات هو العقل، فلذلك نقابل بين العقل وبين القرآن، ونوازن بين العقل وبين القرآن، وما ترجح إن كان الراجح ما في القرآن رجحناه، وإن كان الراجح مقتضى العقل رجحناه وقدمناه. هذا مراده. لذلك انبرى العلماء رحمهم الله لهذه الفتنة مع أنها مجابهة للحكام، ولكنهم انبروا لأن بها فساد الدين وفساد الاعتقاد وفساد المنهاج، ومن ثم الخسارة والبوار لأهل الإسلام ولدين الإسلام. وعذب العلماء كثيرا، وقتل من العلماء كثير، وسجن الكثير، ولكنهم صمدوا أمام هذه المحنة. هذه المحنة كما يروي ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيرهما من أهل التأريخ انتهت بقصة لطيفة جدا، وكان انتهاء هذه القصة في زمن الواثق الخليفة الثالث. مات المأمون ثم خلفه المعتصم، وأيضا شد في هذه البدعة، ثم خلفه الواثق، وكان شديدا جدا أيضا على أهل السنة لأنهم يعتقدون أنهم على الحق. الشاهد في أواخر أيام الواثق انتهت المحنة، المحنة انتهت ولله الحمد والمنة، لكن نعرف أو نريد أن نعرف كيف انتهت وعلى يد من؟ الإمام أحمد؟ لا. نعيم بن حماد؟ لا. أحمد بن نصر الخزاعي؟ لا. أئمة كبار، لكن حصلت المناظرات وما انتهت المحنة. انتهت المحنة على يد رجل لا يعرف في التاريخ اسمه، اسمه ما هو معروف، ولكنه رجل جاء من أقصى بلاد خراسان ومعه ولد له، ووقف في مسجد المأمون بعد في مسجد الواثق المسجد العام للخلفاء بعد صلاة الجمعة، ثم كان بينه وبين ولده اتفاق، فسأل الولد قال يا أبتاه، الولد في الصف الأول قام واستقبل الناس بعد الصلاة وأبوه في الصف الأول جالس، الولد يسأل والأب يجيب، قال يا أبتاه، قال نعم، قال ما تقول في القرآن؟ المسألة يعني مرتبة، فقال ما تقول في القرآن؟ فالأب على طول قال القرآن كلام الله وكلام الله، هذا الكلام قالوه، ما كمل الكلام إلا والعسكر قد ألقوا عليه القبض وزجوه في السجن أياما. ثم بعد هذه الأيام، وطريقتهم كانت هكذا، يسجن السني ثم يقام عليه الحجة بزعمهم بحضرة الخليفة، ثم إما يقتل وإما يعفى عنه إذا أجابه. فجيء به بعد 3 أيام في السجن، وكان موثقا مربوطا مقيدا، جابوه إلى مجلس الخليفة الواثق، ثم قال له كيف فعلت هذا؟ يعني إيش الجرأة هذه أمام القضاة وأمام المعتزلة وأمام الخليفة وأمام الحكومة؟ كيف تجرأت على هذه الكلمة بعد هذه السنوات الطويلة؟ فقال له يا أمير المؤمنين ائذن لي في المناظرة، يعني اتركني أناظر. فقالوا له من تناظر؟ قال رأس رأس يعني صاحب هذه الفتنة، وكان في ذلك الزمان ابن أبي دؤاد من يعني علماء المعتزلة. فابن أبي دؤاد جاء ويضحك قال من هذا؟ احنا تناقشنا مع أحمد بن حنبل وتناقشنا مع نعيم بن حماد، هذا من؟ قالوا والله هذا ما هو معروف، ولكنه واحد من عامة المسلمين يريد أن يناظر ويريد أن يناقش. فقال له ابن أبي دؤاد وأمره الخليفة أن يناقش، ما دام الرجل يريد أن يناقش ناقشه حتى نقيم عليه الحجة. فقال له يأذن لي، وطبعا ما كان يتكلم مع ابن أبي دؤاد، الكلام كله مع الخليفة وبالتبجيل وبالاحترام وبالتقدير، يقول له أنتم من آل البيت وأنتم من سلالة الرسول وأنتم ممن يعني أوجب الله عز وجل علينا إكرامكم، ثم قال له: أتأذن لي أن أبدأ؟ قال: نعم نأذن لك. فأذن له مع أن ابن بدواد قال: تبدأ ولا أبدأ؟ قال: لا، أنا أسمع من الخليفة، أنا أخذ الأمر من الخليفة، ما نأخذه منك أنت من ابن بدواد. الشاهد أذن له بأن يبدأ، فقال للخليفة: يا أمير المؤمنين، ما كان يوجه كلامه لذلك الفاسد في باب الاعتقاد، وكأنما كان له: هذا خليفة، وإن كان فاسدا فهو أميرنا، وإن أخطأ فهو أميرنا، يجب أن يعني نبجله وأن نحترمه. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا الذي اسمع المناظرة، الرجل ما عنده علم ولا مشهور بالعلم، ولكن عنده المنهج، وهذا المنهج أرجو أن نضبطه ضبطا تاما. قال له: يا أمير المؤمنين، هذا الذي تدعو الناس إليه، اللي هو القول بخلق القرآن، هل شيء علمه رسول الله أم جهله؟ يعني هذه المقالة وهذا القول، كون القرآن مخلوق، هذه الجملة، هل علمها رسول الله أم جهلها رسول الله؟ الخليفة ما صعب، فنظر إلى ابن أبي دؤاد، قال: وتوقف. قال له: شفت يا أمير المؤمنين، يعجز ابن أبي دؤاد أن يجيب. فكر شوي، قال: لا، علمه رسول الله. قال: إذا قال جهل يكفر، الرسول يجهل وأنت تعلم، هذا كفر. فقال: بل علمه. قال: الحمد لله. يقول، يكلم الخليفة: علمه رسول الله. قال: نعم، علمه رسول الله. قال: يا أمير المؤمنين، هذا الذي علمه رسول الله، هل دعا الناس إليه وأمر الناس به أم سكت عنه؟ فالخليفة أيضا الباب محير. الخليفة التفت إلى ابن أبي دؤاد، قال: ايش راح تقول؟ إن قال دعا، راح يقول له: عطنا الدليل من حديث أو آية. وإن قال أمر، أعطنا الأمر، أين الأمر؟ ما فيه. قال: بل سكت عنه. قال: الحمد لله، إذن علمه رسول الله، ها، ثم سكت عنه. ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذا الذي تدعو الناس إليه، والإشارة واضحة، وتأمر الناس به وتعذب الناس عليه، لأنه كان يجلد ويعذب ويسجن ويقتل على هذه الكلمة، وعلمها رسول الله وسكت عنها، هل علمه أبو بكر الصديق أم جهله؟ قال: بل علمه. علمه عمر بن الخطاب أم جهله؟ قال: بل علمه. علمه عثمان بن عفان أم جهله؟ قال: بل علمه. علمه علي بن أبي طالب. الشاهد جعل الأربعة خلفاء كلهم، وكلهم قال علموا. قال: طيب، دعوا الناس إليه وحملوا الناس عليه؟ قالوا: لا، سكتوا عنه. فتركه والتفت إلى أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، شيء علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم سكتوا عنه. وكررها مرة اثنين، ينبهه إلى أن ما علموه وسكتوا عنه يجب علينا أن نسكت عنه، نتيجة حتمية. ثم قال كلمة مشهورة تردد إلى يومنا هذا، ونترحم عليه ولا نعرف اسمه، قال: ألا لا وسع الله على من لم يسعه في دين الله ما وسع الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. يقولون الخليفة انزعج واضطرب، أراد ابن أبي دؤاد يتكلم، قال له: اسكت. ثم ذهب إلى بيته ثلاثة أيام أو أربعة أيام وهو يردد محاورة هذا الرجل الأعرابي اللي جاي من أطراف خراسان، من آخر البلاد الإسلامية، وأقام الحجة. ثم أنهى الخليفة هذه المحنة عن الأمة، ولله الحمد والمنة. هذا المنهج، فأي شيء ندعى إليه وأنا دائما أنصح به العوام كثيرا، يعني والدي رحمه الله لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أعطيناه هذا الأصل، فكل شيء يدعى إليه يقول لهم، يعني هل فعله الرسول ولا تركه الرسول، هل فعله الصحابة أم تركوه الصحابة، إن فعلوه نحن نفعل، إن تركوه يجب علينا تركه وعدم فعله. ما ندخل في التفاصيل ولا ندخل في البيانات ولا ندخل في الحجج والأدلة، لكن شيء فعلوه يجب أن يفعل، وشيء تركوه يجب أن يترك. هذا إن ضبطناه، وضبطه غاية في اليسر، كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. دين الله عز وجل غاية في اليسر، غاية في الوضوح. إن ضبطنا هذا الأمر ينضبط ولله الحمد باب الاعتقاد وباب المتابعة الذي يسعى كثير من الدعاة ومن الجماعات وغيرها إلى تشويهها وإلى يعني إفسادها في باب متابعة الصحابة، فنتنبه. ثم الأمر الثالث، أعني بعد تصحيح الاعتقاد ويجزاك الخير، وبعد تصحيح المنهاج والمتابعة والأخذ عن منهج الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجب علينا أن نلتفت التفاتة عظيمة إلى ثمرة العقائد أو نتائج العقائد ونتائج هذا المنهاج العظيم، أعني به الاستقامة كما ذكر أهل العلم. المراد بالاستقامة الجانب العملي، الجانب التطبيقي في هذا الدين العظيم. قل آمنت بالله، لكن ما يكفي، ثم استقم. الاستقامة السلوك، الاستقامة الأخلاق، الاستقامة الثبات على هذه العقيدة والثبات على هذا المنهاج. وهذه لا تكون إلا إذا أحسن المرء واستقام في باب الأعمال وسعى في هذه الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى يعصمه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة، لأن العواصم هذه هي العاصمة، تعصمنا من الزلل، تعصمنا من الخلل، تعصمنا من الفتن العظيمة، لأن الفتن تتجدد دائما. ولكن من استقام على دين الله تبارك وتعالى عصمه الله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني مهما جاءت الفتن لا تضر من كان على هذا الاعتقاد وعلى هذا التأصيل في باب الاعتقاد والمنهاج، لا تضره الفتن، بل إنما كلما جاءت فتنة نظر إليها بنور الله تبارك وتعالى وأدرك أن هذا هو الفساد والإفساد، فلا تضره ولا تؤثر به أبدا، وإنما يستقيم على أمر الله، ويبين الله عز وجل له المنهاج ويوفقه سبحانه وتعالى في هذه الفتن، فيستقيم استقامة بتوفيق الله تبارك وتعالى. وهذا وعد، يعني نحن نصحح الأصول، ومن ثم ربنا عز وجل يوفقنا إلى حسن التطبيق وإلى حسن الفهم والصيانة من هذه الفتن الكثيرة والمتتالية. كل يوم تظهر لنا فتنة، وتظهر لنا دعوة، وتظهر لنا يعني في أجهزة الإعلام، في المجلات، في الجرائد، في الفضائيات، والدعاة اللي يسمونهم الدعاة، كل يأتي بفتنة والعياذ بالله، وكل فتنة ترقق ما قبلها. ولكن العاصم والاعتصام إنما يكون بحبل الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكرناه، الكتاب والسنة والصحابة. من اعتصم بهذه الثلاث عصمه الله تبارك وتعالى ولا شك. الشاهد، وسيلتنا في هذه الاستقامة والنيل والفوز بهذه العواصم يعصمنا الله تبارك وتعالى الجانب العملي، يعني ما يكفي أن نقول نحن مؤمنون بالله، وما يكفي أن نقول لا إله إلا الله، وما يكفي أن نحقق يعني لفظا وقولا جوانب الإيمان، إلا إذا ربطناه بمقتضيات الإيمان من جانب الأعمال والسلوك والأخلاق. وهذا يعني كما يذكر أهل العلم يقولون من السهل جدا أن الإنسان يعني ينضبط في إيمانه وينضبط في عبادته يظهرها، لأنها أمر سهل، لكن المحك الذي يتبين فيه هو الجانب العملي، الجانب السلوكي والأخلاق. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. كيف؟ يقول إنما بعثت، وهذا حصر وتأكيد وتخصيص، أن بعثته الأصل فيها إتمام مكارم الأخلاق. وذكر الله تبارك وتعالى أيضا في وصف نبينا وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن أعمال الرسول وعن سلوكيات الرسول إيش تجاره في زمن التابعين، فقالت كان خلقه القرآن، القرآن تخلق به. فالتخلق هو الذي يظهر يعني صلابة الدين والإيمان وجوانب الاعتقاد في سلوكيات هذا المرء. وهذا شيء ممكن الإنسان يعني يمثل أو يتظاهر بالأعمال والسلوكيات والأخلاقيات، لكن كونه يستقيم عليها دائما لا شك أنه أمر صعب، إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى. وإذا تتبع الإنسان يعني جانب الأخلاق لا شك، فالجانب الأخلاقي والجانب هي ثمرة الإيمان من حيث صحته أو فساده، وثمرة المنهاج من حيث صحته وفساده. عقيدتنا مهمة، عباداتنا مهمة، لكن اللي يظهر صحة العقيدة وصحة العبادة صحة المعاملة والتعامل والتخلق والسلوكيات في البيع والشراء والتعامل والتآلف، هذه صحتها والاستقامة عليها طيلة فترة حياة الإنسان هي المحك، وهي العلامة على أنه فعلا على دين الله وعلى متابعة القرآن ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك يقولون الأخلاق هي النتيجة والفرع لتلك الأصول في باب الاعتقاد وباب المنهاج، بل وهي العلامة على صدقها وصحتها. فمن رأيناه فاسدا في أخلاقه وسلوكه نجزم أنه على فساد وعلى لوثة في جانب الإيمان وجانب الاعتقاد وجانب المنهاج والعياذ بالله. ومن رأيناه ولله الحمد والمنة على جانب الإحسان والإتقان في باب السلوك والأخلاق، فالسلوك والأخلاق هي الثمرة والنتيجة الحتمية، حسن الخلق مع الناس، حسن التعامل، حسن التآلف، حسن التفاعل مع هؤلاء الناس في يعني أمورهم وشؤونهم كلها، ثم الاستمرار والثبات على هذا الباب، باب السلوك وباب الأخلاق، مع ما ذكرنا في باب الاعتقاد والطاعات وفعل الأمر وترك النهي وغيره. هذا لا شك حسن الخلق كما ذكر العلماء ثمرة لحسن الاعتقاد وصحة الاعتقاد وصحة المنهاج. وهذا كما ذكروا لا يتحقق، يعني ما يمكن الإنسان يمارس الأخلاق الفاضلة إلا إذا امتلأ قلبه بعد الإيمان بالله وصحة الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة بأن يخلو هذا القلب خلوا تاما من الغل والحسد والحقد والبغضاء والازدراء والاحتقار للخلق والعباد. وهذه كلمات نرددها، أن القلب ليس فيه غل، لكن الثبات عليها وإظهارها في جميع المواطن وجميع الأحوال لا شك أنه أمر في غاية من الصعوبة. أبدا، كون الإنسان ما يغضب، كون الإنسان ما يحقد، كون الإنسان ما يحسد، هذه لا شك ثمرة، هذا معناه القلب امتلأ بحب الله وحب ما جاء عن الله وحب ما يرضي الله تبارك وتعالى وحب الرسول وما جاء عن الرسول وما يحبه الرسول والبعد عما يغضب منه الله تبارك وتعالى والرسول. إذا امتلأ القلب بهذا فإنه يكون صافيا نقيا، ليس فيه شائبة من شوائب الغل والحقد والحسد والكراهية واحتقار الغير. وهذا لا شك هو ما كان عليه نبينا وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله. يعني شوفوا مثلا أبو ذر على جلالته وعلى قدره وعلى مكانته وعلى ما كان من المحبة العظيمة، الرسول كان يحبه حبا جما، كلمة قالها في يوم واحد عير رجلا بأمه السوداء. أم سوداء، الأمر صحيح، الأمر صواب، هذا واقع لم يكن غير واقعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ أبو ذر من كبار وأجلة الصحابة. قال: نعم يا رسول الله، يعني ما قلت إلا الحق. قال: إنك امرئ فيك جاهلية لا إله إلا الله. ها؟ إنك امرئ، أبو ذر الذي ضرب والذي عذب كثيرا في إسلامه، كان يضرب حتى يغمى عليه من قبل الكفار في تحمله ودخوله لهذا الإسلام، الآن يقول لها النبي: إنك امرئ في كلمة. ونحن كم نتهاون بمثل هذه الكلمات من ازدراء الخلق والعباد واحتقار الخلق والعباد في ألوانهم، بل والله بعض الناس والعياذ بالله حتى في ملابس، ماذا نريد بملابسهم، ماذا نريد بأطوالهم، حتى بخلقة الله تبارك وتعالى، هذا الطويل وهذا القصير وهذا الأسمر وذا الأحمر وذا الأب، هذه كلها والعياذ بالله. إنك امرئ فيك جاهلية، والجاهلية ما هي؟ ضد الإيمان وضد صحة الاعتقاد والعياذ بالله. أرجعها النبي، يعني مسألة الخلق أو مسألة هذه الكلمة التي نحن نتهاون بها كثيرا، أرجعها رسول الله إلى فساد في الإيمان والاعتقاد، بأن فيه ما زال في قلبه شيء من أمور الجاهلية، والجاهلية تنافي الإسلام وتنافي الإيمان وتنافي صحة الاعتقاد. الربط بين جانب الأخلاق وبين جانب الاعتقاد مسألة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا من؟ ما ذكر لا أركان الإيمان ولا مسائل الاعتقاد، قال أحسنهم خلقا. لا شك الجانب الأخلاقي مسألة مهمة، بل والله ذكرها جل العلماء أنها نتيجة وأنها علامة. نحفظ هذا، علامة صحة الاعتقاد. احنا نقول الحمد لله عقيدتنا صحيحة وعقيدتنا سلفية، ونعتز بأننا على عقيدة الصحابة وعلى ما كان عليه النبي، علامتها الأخلاق، الإحسان والإتقان في الجانب الأخلاقي، ونحفظ هذا. أكمل المؤمنين إيمانا، يعني أعظمهم صحة في جانب الإيمان والاعتقاد من؟ قال أحسنهم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا وأحسن الناس خلقا هم أكمل المؤمنين، مو المسلمين، المؤمنين إيمانا. إن المؤمن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدرك بحسن الخلق درجات الصائم والقائم. قالوا ليه؟ قال: لأن الصيام والقيام لا يتعدى، لكن حسن الخلق يتعدى، ودائما المنافع المتعدية هي التي يعتنى بها وهي الأولى في دين الله عز وجل. لذلك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق أمرها متعد، نفعها متعد، خيرها متعد إلى الغير، إلى الخلق والعباد. وكون الإنسان ينزل يتواضع يتذلل لأمر الله عز وجل بين يدي الخلق والعباد، لا شك هذه معناها كسر ما في نفسه من الكبرياء، من الحسد، من الحقد، من التعالي على خلق الله تبارك وتعالى. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. لماذا ما ذكر العقيدة؟ لا، العقيدة مذكورة، لأن مثل ما قلنا حسن الخلق ما يتأتى إلا بحسن الاعتقاد والمنهاج. فإذا ذكرنا النتيجة فالأسباب متضمنة وداخلة أيضا. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا مطمع، أقربكم مني مجلسا. طبعا كل منا يتمنى القرب والدنو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تبون المجلس القريب من رسول الله؟ إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ها قال أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. الباب عظيم، باب الأخلاق، باب الفضائل، ثمرة الإيمان والله، وثمرة الكتاب والسنة وصحة الاعتقاد وصحة المتابعة للصحابة تكمن في هذا الجانب الذي يشق على المرء أن يستمر وأن يثبت عليه وأن يستقيم عليه كما أمر الله وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يتأتى أبدا إلا إذا امتلأ القلب مثل ما قلنا بحب الله. وإذا امتلأ القلب بحب الله الحمد لله، راح الحسد، راح الغل، احتقار الغل، هذا كله لأن الله عز وجل يحب أمور كثيرة جدا. فإذا امتلأ القلب بحب الله وحب ما أمر الله عز وجل به وبحب رسول الله وبحب الصحابة وما كانوا عليه وما أمروا به وما سلكوه وما فعلوه وما تركوه، لا شك هذا هو القلب المتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. ثم أن يتذلل مثل ما قلنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. سبحان الله، الدين لا، الدين عقائد، الدين عبادات، لا ما قال، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حتى فقيل له لمن؟ قال وذكر الحديث، النصيحة ما هي؟ النصح ما هو؟ النصح يقول العلماء الخلوص، أن يخلص المرء من جميع الشوائب، أن يكون نقيا ناصحا، ولا يكون إلا إذا كان يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه. لا يكون المرء ناصحا خالصا، لذلك يقولون يعني نصح العسل، أي تخليصه من الشوائب. فإذا المسلم كان ناصحا هذا قلبه خالص نقي من جميع أنواع الشوائب. ما هي الشوائب؟ أبدا الكبر والحقد والحسد والغل واحتقار الغير وازدرائهم. فيمتلئ القلب بأن يحب للغير الخير كما يحبه لنفسه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من خير الدنيا وخير الآخرة لا شك. فهذه الجوانب ينبغي الاعتناء بها اعتناء عظيما. لذلك مثل ما قلنا يعني أثنى الله ومدح الله تبارك وتعالى رسوله في هذا الجانب، وهذه لا بد أن نتنبه لها. وهذه يعني هذا الالتزام والاستقامة بهذا الأمر وهذه الأعمال والأخلاق تثمر، وبعد فترة إذا داوم عليها الإنسان وحمل نفسه عليها فإنها تكون ثمرة من الله تبارك وتعالى. ما هي الثمرة؟ أن الألفة، والألفة كلمة جامعة للمحبة والتناصح وحب كلها. وهذه ما يمكن يعني ليست بأيدينا، التآلف في القلوب ليس أمرا نملكه، وإنما أمر نمنحه من الله تبارك وتعالى. نعم، مهما سعى الإنسان لحصول التآلف، لا، التآلف ما هو بأيدينا، التآلف منحة من الله، لكن لمن؟ لمن التزم. نلتزم ونستقيم، ربنا عز وجل يجعل في قلوبنا هذه الألفة. والألفة هي أساس المحبة وأساس التودد وأساس الاقتراب وأساس الاتحاد والاعتصام والاجتماع وعدم الافتراق. ذكر الله تبارك وتعالى في محمد، ومحمد عليه أكمل الخلق خلقا وسلوكا، مع ذلك يقول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: لو أنفقت يا محمد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فإذا كان محمد ما يملك التأليف، نحن نملكه؟ والله لا نملكه. بل لو أنفق، يعني لو أنفقت جهدك مالك اللي تنفق، التأليف أمر من الله، المحبة في القلوب والألفة في القلوب والتقارب في القلوب هذا من الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف من الله، وما تناكر منها اختلف. عندنا أسباب، احنا نلتزم بالأسباب، تصحيح الاعتقاد، تصحيح المنهاج، الاستقامة والعمل والمثابرة، ثم ربنا عز وجل يرزقنا. يا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فالتأليف نتيجة، وهذه النتيجة إن التزمنا أسبابها جاءت النتيجة. لذلك أيضا ذكر النبي عليه الصلاة، فأعظم ثمرات حسن الخلق ثمر يعني من الله عز وجل التآلف والمحبة، ومن ثم المناصحة، فتجده فعلا ناصحا، ما يقول كلمة ولا يكلم أحدا بقول ولا ينتقد، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من باب المناصحة. احنا احيانا والعياذ بالله يعني يستهوينا الشيطان، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن انتصارا للنفس، لا مو مناصحة. المناصحة انك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتمنع من كذا او تأمر بكذا، مناصحة خلوصا من القلب انك تحب لها الخير. اما ان كان بسبب اخر فلا يقبل عند الله عز وجل. فهذه الثمرات، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الحق هو الذي يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لذلك يقول مشايخنا هذه المسألة، شوف نفسك إذا جيت عند إخوانك، وإذا جيت عند أرحامك، وإذا جيت عند أهلك، في القلب بينك وبين نفسك: أنا هل فعلا نحبهم؟ في ألفة ولا أشوف نفسي؟ ها؟ فإذا وجدنا في قلوبنا ألفة لإخواننا نحمد الله، هذا معناه حنا عندنا حسن الخلق، والله عز وجل رزقنا وجعل في قلوبنا الألفة والائتلاف والتآلف والمحبة وغيرها. أما إذا ما وجدنا ألفة لكن ما زلنا نجاهد ونجتهد أن والله نقول أخونا في الله ونحبك في الله وأنت حبيبي في الله وأنت أخي في الله، لكن ما في ألفة، ما في الألفة يجدها المرء في نفسه إن كان صادقا مع نفسه. مثل ما قلنا يعني احنا ممكن نكذب، ممكن نمثل، لكن عند الله عز وجل أو على أنفسنا فلا. فإذا وجدنا لإخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذه الألفة، فعلا القلب يميل إليهم، القلب يحبهم، يحب لهم الخير، نفرح كثيرا ها إذا يعني جاءهم الخير وجاءهم التوفيق، ها إن وجدنا هذه الألفة فنحمد الله عز وجل على أنه فعلا يعني عندنا شيء أو جاءنا شيء من الله تبارك وتعالى من التآلف. والتآلف لا يأتي في القلوب إلا إذا كنا على الاستقامة وكنا على صحة الاعتقاد والمنهاج، هذه الثلاثة نتيجتها حصول الألفة والتآلف يعني في هذه القلوب، هذه ثمرتها. لذلك ذكر أهل العلم يعني كثيرا من الضوابط ومن السلوكيات اللي يجب على المرء أن يسعى فيها حتى يتحصل هذه النتيجة التي ذكر الله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إظهار هذه الأمور التآلف والألف. شوف الله يقول: أجمع آية في القرآن في حسن الخلق هو قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. احنا ننفق في السراء، لكن المحك وين؟ أن تنفق في الضراء أيضا، يعني حين الشح. لذلك الله عز وجل ذكر من أخلاق الصحابة أنهم إيش؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شحا، حاجة، مع ذلك يؤثرون الإيثار منزلة حنا بعيدين عنها، ولكن نرجو هل احنا نسلك مسالكها الإيثار أن يحب الخير لغيره أكثر مما يحبه لنفسه، هذه منزلة بعيدة جدا. احنا الآن نبي نسعى أنه لا نحب الخير للغير كما نحبه لأنفسنا، هذه مرتبة أولى، لكن المرتبة العالية أنه يحب الخير لغيره أكثر مما يحبه لنفسه، هذه لا شك منزلة الصحابة ضبطوها لأن الله عز وجل وصفهم بها، والتطلع إليها لا شك مطلوب وشرعا، لكنه غاية في الصعوبة. ينفقون في السراء والضراء، وبعد والكاظمين الغيظ، يعني مهما أثاروه لا يغتاظ ولا يغضب ولا يظهر هذا الغضب، مهما أساءوا إليه، مهما ظلموه، مهما فعلوا معه الأفعال الرديئة، فإنه لا يقابلها بمثلها أبدا، بل كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يزيد الناس يسيئون إليه لا يغضب لا يظهر غيظا، بل يعفو عنهم فيما بينه وبين ربه ونفسه، يعفو عنهم. هذه أخلاق لا شك أرجو أن نحاول أن نمتثلها في حياتنا، لأنها غاية في إدراك هذه المراتب الثلاث التي حث عليها حديثنا العظيم، بل وكذلك قول الله تبارك وتعالى في تحقيق الإيمان والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. والعلامة المضادة لسوء الخلق كما يقولون، يعني ما يفسد بين الإخوان وبين الأخوات إلا سوء الخلق، وسببه لا شك الحسد والانتصار للنفس واحتقار الغير والعياذ بالله. طيب وكيف نعرف أنه هذا فينا؟ يقول العلماء علامتها، العلامة الأولى الغيبة، والعلامة الثانية النميمة، فمن وجد في نفسه أنه يغتاب أو أنه ينم فليعلم علم اليقين أنه على درجة عظيمة من سوء الأخلاق وليس من حسن الأخلاق والعياذ بالله. الغيبة والنميمة انتصارا، لأن هذه إيش سببها؟ لماذا يغتاب المغتاب ولماذا ينم النمام؟ كل انتصار للنفس ازدراء للغير، استعلاء لنفسه على غيره والعياذ بالله، يبي يظهر أنه غيره ما هو طيب وهو أطيب، يبي يظهر أنه غيره ما يعلم وهو أعلى، يبي يظهر أنه غيره سيء وهو، هذه كلها والعياذ بالله مداخل للشيطان، فهذه علامتها. فإذا رأينا أنفسنا أننا نقع في الغيبة أو في النميمة والعياذ بالله انتصارا للنفس، فلنجزم أنه احنا بحاجة إلى صيدلية أو بحاجة إلى علاج أو ربما إلى عملية جراحية حتى نطهر هذا القلب وننقي هذا القلب من الشوائب ومن يعني هذه الأمراض التي تفتك بالقلب وتفتك بالاستقامة وتفتك بصحة المنهاج وصحة الاعتقاد والعياذ بالله. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان والعياذ بالله. أبغض الناس إلى الله لا شك، وإحنا ولله الحمد يعني بعد الالتزام ينبغي أن نعتني بهذا الجانب الأخلاقي وهذا الجانب السلوكي. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني نختم به، يقول يا معشر من وشوف الرب كيف يكون بين الجانب الأخلاقي وبين الإيمان، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. من يا رسول الله؟ قال لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم، إذا معناه في خلل في الإيمان، في خلل في المنهاج، لذلك ظهرت منه إيش؟ علامات الغيبة. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، وهذه من أسوأ ما يكون والعياذ بالله، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك صحة في الاعتقاد وصحة في المنهاج، وأن يهيئ لنا أسباب الاستقامة على هذا الاعتقاد وهذا المنهاج، وأن يرزقنا وإياكم كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عني سيء الأخلاق ونزيه والأقوال والأفعال، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالتوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، تقول: ما هي اللغة التي كان كلام الله بها موسى عليه الصلاة والسلام؟ يمكن هذه الأخت أو هذه السائلة نعذرها أنها ما حضرت دروسنا في هذه الأيام الثلاث. احنا قلنا لا شك، يعني خطاب الله عز وجل كلامه صفة من صفاته، ولا شك أن الله عز وجل يخاطب الناس ويخاطب من يخاطب أو يكلم من يكلم سبحانه وتعالى بما يفهمه. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لغته السريانية العبرية المعروفة، ولكن احنا ما نقول أن الله عز وجل تكلم بهذه اللغة أبدا، هذا ما نقول، ولا نقول أنها من لغة الجنة وأهل الجنة ولا من كلام الله، ما نقول. نقول كلم موسى بما يفهمه موسى أبدا، وبما بين وكتب الله عز وجل التوراة بيده بهذه اللغة التي يعرفها القوم في ذلك الزمان. ولكن نحن دائما نقول هذه الأمور، أمور الاعتقاد الأصل فيها التوقيف. احنا عندنا أن القرآن بلغة العرب، ما في كلام، بلسان عربي فصيح مبين، هكذا تكلم ربنا عز وجل بهذا القرآن ولا شك. أما الكتب الأخرى تعرضت للتحريف، تعرضت للترجمة. الكتاب الأصل الذي كتبه الله عز وجل بيده ضاع، أضاعه بنو إسرائيل، ثم بعد ذلك وضعوا كتابا مقابلا لكتاب الله عز وجل بزعمهم بعد أكثر من قرنين من الزمان. هذه لا شك كلها أبواب تمنعنا أن نجزم باللغة التي كتب الله عز وجل بها التوراة، ولكن الشواهد تفيد أنها اللغة السريانية اللغة العبرية ولا شك. لكن ما نجزم، لأنها مسألة من مسائل الاعتقاد، والاعتقاد يحتاج الأمر فيها إلى التوقيف. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. تقول السائلة أيضا جملة يرددها الكثير من الناس، فما حكمها؟ وهذه الجملة: الله عرفناه بالعقل. اللي يقول الله عرفناه بالعقل، نقول له أولا اتق الله، ونقول له لا شك إذا راجعت نفسك بينك وبين نفسك فتعلم أنك تكذب بهذه الكلمة. وأعظم العيب أن المرء يكذب على نفسه، من أعظم العيب يقولون أن المرء يكذب على من؟ لكن هم يقولون هذه يعني من سيئات الكذب ومن ثمرات الكذب، كذب على الناس وكذب على فلان وكذب على فلان، يعني ربنا عز وجل يعاقبه أنه بعد فترة يكذب على نفسه، ثم بعد ذلك يصل إلى أنه يصدق كذبة نفسه على نفسه. هذه يعني أدنى مراتب وأدنى يعني سوء ثمرة الكذب والعياذ بالله. يكذبون ثم بعد ذلك يصدقون ما قد كذبوا به وعدا أو وعيدا. ولا شك الله عز وجل كيف عرفناه بالعقل؟ هل جينا في يوم من الأيام ما كنا نعرف الله عز وجل وجينا تفكرنا بعقولنا؟ هذه الكلمة يرددها العوام، لكن احنا نقول إن كان هو على المنهج وعلى الاستقامة ممكن يقصد يعني زيادة المعرفة، لكن أيضا نقول له لا، صحح الكلمة. والله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما عرفنا الله. الله عز وجل ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها في كل خطبه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فهو المهتد. فالشاهد هدايتنا لمعرفة الله والإيمان بالله، لذلك من أعظم، مثل ما قلنا في الدرس السابق، من أعظم نعم الله أن الواحد منا ولد في بيئة مسلمة من يوم صغير، لا يعقل ولا يفهم، وهو يسمع الله، ها الله يحبك إن سويت كذا، الله يحبك ترى إن سويت كذا الله ما يحبك، ها هذه نسمعها وإحنا صغار قبل أن نعقل، وصرنا فعلا نردد يعني لفظ الجلالة وكلمة التوحيد قبل أن نعقل. منذ هذه من نعم الله كون الإنسان وجد في بيئة سمعنا والبيئة أملت علينا، وهذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل، ومعرفة والجزم بأن هذا الكون له خالق، وهذا الموجودات لها موجب، وهذا المفعولات لها فاعل، هذه الفطرة. لكن هذه الفطرة قد تسقل وقد تدنس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم، فأشاهد البيئة لها أثر، وهذا من توفيق الله أن الواحد منا ولله الحمد ولد في بيئة وأسرة مسلمة يعرفون الله ويرددون كلمات الله ومحبة الله تبارك وتعالى والتزام أمر الله عز وجل. هذا من التوفيق ولله الحمد. احنا اليوم ننسى هذا ونقول لا احنا عرفنا ربنا بالعقل، لا والله، لا جلسنا نفكر ولا جلسنا، وإنما هدينا فطرة ثم بيئة سقرت هذه الفطرة وزينت هذه الفطرة، وهذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فما نرجع الآن ننكسها ونقول إلا إذا كان القائل يريد أن الله عز وجل عرفناه بالعقل، يعني ازددنا به معرفة من باب التفكر في ملكوت الله وفي خلق الله والتعرف على خلق الله والتعرف على محاب الله والتعرف على مساخط الله، فكلما ازددنا، لأن لا شك ذكر الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازددنا علما، والعلم طبعا يأتي بأن الإنسان يحفظ يتعلم، وهذا ما يكون إلا بالعقل والفكر يعني قضاء الأوقات في التعلم إذا كان على المسلك الصحيح، فلا شك العلم يزيد في معرفة الله، معرفة الله عز وجل من خلال الأسماء والصفات، نتفكر دائما بأسماء الله، لأن الله عز وجل تعرف علينا من حيث الفطرة جانب، ثم بعد ذلك الزيادة من حيث الأسماء، من حيث الصفات، من حيث الأفعال، من حيث الملكوت، من حيث المخلوقات، التفكر في هذه الأشياء كلها، أسماء الله أعظمها قبل المخلوقات، الأسماء، معاني هذه الأسماء، لوازم هذه الأسماء، كلها تزيد العقل وتزيد العلم إيمانا ومعرفة بالله تبارك وتعالى. فإن قصدوا هذا فالكلام محتمل أو المعنى محتمل، لكن نقول اللفظ، صحح اللفظ. أولا أنسب الفضل إلى الله، لأن من أعظم نعم الله على عبده نسبة النعم إلى المنعم ونسبة الفضل إلى المتفضل، فالمنعم والمتفضل هو الله، أنه هداك وأنه فطرك وأنه جعلك في بيئة مسلمة فاذكرها، ها لا بد من ذكرها وشكرها لفظا. واحد يقول لك يمكن لا أنا ما أقصد كذا، أنا أقصد، نقول له تصحيح المقاصد مطلوب وتصحيح الألفاظ والألسنة أيضا مطلوب، فننسب الفضل أولا إلى الله. ما هذا كذا كان الصحابة، والله لولا الله ما عرفنا الله وما اهتدينا وما صلينا ولا تصدقنا، هذه كلها من نعم الله، هدى الله تبارك وتعالى، ويهدي من شاء ويضل من شاء بعدله سبحانه وتعالى. لذلك ننسب الفضل إليه عز وجل أولا، ثم بعد ذلك نقول ونزداد معرفة بالتفكر في أسماء الله ومعاني الأسماء ولوازم الأسماء في صفات الله في خلق الله في مخلوقات الله تبارك ونعم. هذه تزيد الإيمان إيمانا وتزيد المعرفة معرفة وتزيد العلم علما. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. تقول هل تكون الأم محاسبة في عدم إيقاظها لأبنائها للصلاة؟ لا شك إذا يعني كانت من باب الإهمال، أما إذا سعت سعيها واجتهدت جهدها ثم تكاسل الأبناء أو تحايل الأبناء فلا شيء عليها. أما كونها تتهاون وتقول لا خل ولادي ينام، ولادي تعبان أمس خله ينام والصلاة بعدين، لا هذا لا، هذا لا شك لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أعظم ما ينبغي الحرص عليه تربية الأبناء، والأبناء لا شك يعني الآباء مكلفون بتربية الأبناء، والتربية لا شك أن يربيهم يعني بالمال وأن يسعى في أنه يهيئ لهم المكانة الطيبة في الدنيا، لكن أعظم من هذا كله التربية الدينية التربية الروحية، هذه أهم بكثير أن يزين فيهم يعني أمر الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم، الأمر يعني الترغيب والترهيب وكذا وكذا، لكن إذا بلغوا العشر وهم إلى الآن يهملون لا يبدأ الضرب، يبدأ الضرب والعقاب ويبدأ يعني معاقبة الأولاد لحملهم وقهرهم، كما بين النبي على عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فلا بد أن يسعى الآباء والأمهات سعيا حثيثا لتربية الأبناء والاعتناء بيعني دين الأبناء وصلاة الأبناء والبنات، كل ذلك ينبغي الحرص عليه، وإذا قصرت لا شك أنها تحاسب. نعم، لأن هذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسؤولية الدينية أعظم بكثير. الحمد لله المسؤولية الدنيوية والمادية هذه ما مقصرين فيها، لكن التقصير دائما إنما يكون في يعني الرعاية الدينية، فينبغي التنبه لها. وإذا كانت توقظهم ولا يستجيبون، نعم مثل ما قلنا، إذا فعلا يعني قامت بالأسباب وسعت السعي الذي يتفق مع الأبناء، نعم فنقول أيضا تعاقبهم. يعني كان عندنا بعض الإخوان يقول أنا أتعب مع الأولاد ما أقدر أصحيهم، بعدين سبحان الله من شدة حرصه يقول هداني ربي عز وجل إلى فعل أفعله وريح نفسي. يقول من يوم أروح أتوضأ أجي وأطفي المكيف عليهم من عند الميتر من داخل هناك، لأنه عندنا المكيف مخدر، بمجرد ما يطفى المكيف بعد 5 دقائق يقول والله أشوفهم كذا يقومون مثل الطيور اللي تقوم من عشها. فالأسباب كثيرة ولله الحمد، نطفي عليهم المكيف خليه ينام بدون مكيف، ما يقدر ينام بدون مكيف، هو بنفسه راح يقوم ويقول لكم أبد توضأ وغيره. نعم، فينبغي الحرص يعني وينبغي الاعتناء بأمر الصلاة أعظم من غيرها. نعم نعم، تقول دعاء لتيسير الرزق، أقول اللهم ارزقنا يا رزاق ارزقنا، فندعو الله عز وجل ونطلب الرزق باسمه الرزاق، نختار عند الدعاء ما يتناسب من أسماء وصفات الله عز وجل كما شرحنا يوم أمس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نجعل دائما بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل بما يتناسب مع الطلب، يعني وش اللي يناسب الطلب نأتي بالأسماء والمحامد ونحمده سبحانه وتعالى، يا رزاق يا كريم يا منان يا كل هذه الصفات يعني تذكر والأسماء تذكر بين يدي طلب الرزق وتوسيع الرزق. نعم، كيف يكون التبرك بماء زمزم؟ التبرك بماء زمزم بالتصديق، أن نصدق أنه ماء مبارك وأنه لما شرب له ويعتنى به، وأيضا نطبق بالشرب ونشرب منه اتباعا لما جاء عن رسول الله. أما غير هذا هذه من البدع والمحدثات، نشرب ونتضلع ونكثر. بعض الناس يقول والله أنا ما أحب طعمه، يعني طعمه في شيء، لا احنا نحبه لأن الرسول أحبه ولأن الرسول رغب به. فاتباعنا لهذه السنة وتصديقنا لما جاء عن رسول الله هذه هي يعني موجبات البركة والتبرك. أما أنه نأخذ الماء ونضعه على أنه هذا لا، ما هو مجرد عن الاعتقاد. احنا قلنا ما يمكن، كل المسائل السلوكيات تبنى على الاعتقاد. فإن كان من باب المتابعة، إن كان من باب والله ما دام النبي قال احنا بنسوي اتباعا للنبي، هذه البركة، البركة في المتابعة، البركة في التصديق، البركة في أن نجزم بما جاء من الوعد والوعيد في الكتاب والسنة. نعم هذه هي البركة. ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، يعني إن كان عن مرض أو عن غيره، إن زال المرض الحمد لله، وما زال البركة أيضا حاصلة. يعني لا نقول والله أنا حطيت زمزم والمرض اللي فيني، لا لا لا، البركة تحصل بالمتابعة وبالتوسل إلى الله تبارك وتعالى في حصول المطلوبات بالتزامنا بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله ومتابعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. كل ذلك ورد، فيشرب ويغتسل به ويوضع على زمزم لما شرب له. الشرب أولا، والشرب إلى درجة التضلع، يعني نشرب 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 حتى نمتلئ. وبعض الإخوان يقول علامتها أنك تترع، يعني يحصل عندك ظهور علامة الشبع. نعم التضلع يعني أن تملأ جميع الجوانب وجميع الأوردة وغيرها من هذا الماء هذا الذي ذكره النبي. والتجارب يعني تجاربها كثيرة جدا ذكرها العلماء قديما وحديثا. يقول إذا توفيت المرأة هل يجوز للزوج أن يراها بعد غسلها؟ الجواب نعم، بل يجوز لها أن يغسلها، والأولى أن يغسلها هو، مو بس يجوز بل هو الأولى وهو الأفضل وهو الأصوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عائشة يقول ما ضرك إن مت قبلي بأن أغسلك وأن أكفنك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال وروده لأن عندنا يعني بعض الفقهاء ابتعدوا، يقولون أنه بمجرد الوفاة، أنا ما أعرف منين جابوها وما هي الأقيسة العقلية التي بنوا عليها. احنا عندنا نصوص، هذه زوجته، واحنا نعرف الآن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بل والمشكلة أنه احنا نرددها دائما، نقول زوجاته في الدنيا والآخرة. إذا الزوجية ما انقطعت بالموت، لكن كثير جدا من المقلدين عندهم أنه بمجرد الموت، موت أي من الزوجين، انقطعت الأواصر بين الزوج والزوجة، أنه ما عاد ينظر لها ولا إلى شعرها ولا يمسها بيده ولا يغسلها ولا يكفنها ولا يدفنها. يقولون حتى دخوله في القبر ما يجوز لأنها عورة. أي عورة؟ أي زوجته؟ أو مثلا هي هو زوجها، ما تنقطع الأواصر ولا تنقطع الروابط. وهذا احنا مثل ما قلت مشكلتنا نردد كلام لا نفهمه، وهذا إن دل يدل على سوء التأصيل. هذا احنا نقول عائشة زوجته في الدنيا والآخرة، منين جاء؟ إذن وين الانقطاع؟ وكذلك من مات في هذه الدنيا أو ماتت في الدنيا الأزواج والزوجات على ما كانوا عليه في الدنيا. نعم فالمسألة باقية والأواصر باقية. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا يقول لعائشة أنه سيغسلها إن ماتت قبله، سيغسلها ويكفنها كل هو. ولا شك أنه أولى الناس، الزوج أولى الناس بالاطلاع على زوجته وغسيلها وغسلها. نعم، وكذلك الزوجة هي أولى الناس بغسل زوجها، هذه عورات، وهم طبعا الله عز وجل أباح لهم وحل لهم الاطلاع على العورات، لكن مصيبتنا التقليد، قالوا لا، الموت يقطع عقد الزواج. وبعدين أيضا مسألة أخرى كما ذكرها المشايخ، وين الموت يقطع عقد الزواج وهذا الزوجة ترث بعد موت زوجها والزوج يرث زوجته بعد موت زوجها، وين انقطعت؟ كيف بنوا هذا؟ ما أعرف، إلا أنه تقليد قالها بعض من كانوا يحسنون به الظن وحملوا هذا والعياذ بالله على الأمة، منعوا الزوج من تغسيل وتدفين أو حتى النظر إلى زوجته، لذلك تعذر. تقول هل يجوز؟ احنا نقول لا، مو هل يجوز، بل هو الأفضل وهو الواجب وهو الأولى وهو الأكمل وهو الأصوب في دين الله عز وجل أن يغسل الزوج زوجته، مو بس أن يراها، السؤال في الرؤية، احنا نقول لا، يراها ويغسلها ويكفنها، وكذلك هي تراه وتغسله وتكفنه، هذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الأقرب إلى دين الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا منك كل منهم؟ لا، عطنا أسئلة النساء، هذا يجلس للنساء. لا، هذا كله من الأخطاء، هذه كلها من الأخطاء والشوائب القولية كما قلنا، يعني لا ينفى عن الله إلا ما ثبت نفيه في الكتاب والسنة، الإثبات ما ثبت والنفي ما نفى، أما احنا ننفي أشياء عن الله عز وجل، لا، مثل لا قدر الله، هذا كلها ما ينبغي أن تقال أبدا. يقولون نيتنا طيبة، نعم، تطيب النية وتصويب النية مطلوب، ولكن أيضا تصحيح وتصويب الألفاظ مطلب شرعي. تقول هل يجوز تأخير الصلاة بعض الأحيان؟ لأنهم من أمس يشتكون أنكم ما تجيبون أسئلة النساء في الدروس، يعني هل يجوز تأخير الصلاة بعض الأحيان أو صلاتها قبل فوات وقتها؟ ما فهمت. تأخير الصلاة إلا لعذر، يعني إن كان في عذر جائز أن المرء يؤخر الصلاة، أما بلا عذر فلا. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وكذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ودائما الفقهاء كلهم يذكرون وقت فضيلة، وقت جواز، وقت ضرورة، نعم، لكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أبدا بعد دخول الوقت، 10 دقائق للاطمئنان على دخول الوقت كما هو معمول به، بعد الأذان ب5 دقائق 10 دقائق الصلاة تقام ولا تؤخر إلا من عذر، إلا من عذر. السؤال الثاني، ما دليل وعلامات رضا الله عز وجل على عبده؟ لا شك يوضع لها القبول، يوضع لها الرضا، كما ذكر الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي إن الله يحب فلانا ويأمر جبريل بأن يحبه، وذكر جبريل أنه ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فنعم، إذا وضع القبول، ومثل ما قلنا العلامات كثيرة، علامات الألفة، علامات التآلف، أن الله عصمنا، أن الله وفقنا، تأتي فتن كقطع الليل المظلمة، فإذا رأينا أن هذا الإنسان يعني على الثبات على الاستقامة، من جرف مع هذه الفتن، هذه لا شك كلها علامات، ها؟ يعني العلامات كثيرة جدا في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم. ما حكم قراءة القصص الواقعية؟ ما في بس تقرأ للاتعاظ، أما أن تجعل أصلا في باب الوعظ والمواعظ وباب يعني حمل الناس على محاسن الأخلاق فلا. ثم أيضا يعني يجب أن نتأدب في هذا الباب، لا نذكر الناس بأسمائهم أو أوصافهم مما يعني يكشف أو يكون فيه من باب التتبع للعورات، كما قلنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. نعم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. نقرأ القصص للاعتبار، لأن الله عز وجل قص علينا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر كان في بني إسرائيل، ذكر بعض القصص وغيره عن بني إسرائيل وغيرهم، فالقصص يعتبر بها لكن لا تجعل أصلا. لذلك حذر السلف رحمهم الله من شيء يسمونهم القصاصين، وذكروا أنهم القصاصون، فالقصاصون لا شك يعتمدون، ولأن الإنسان إذا اعتمد القصص يكذب ولا شك، لكن الاعتماد الأول، الاتعاظ الأول بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وما كان عليه سلف الأمة، ثم نعتبر يعني بالقصص لكن بآدابها ولا نجعلها أصلا أبدا. نعم، لكن اليوم الناس اعتمدوا على هذه القصص ويزيدون فيها، أو مثل ما يقولون يحطوا لها شوية بهارات تزيين وتحسين، ويفرحون كثيرا عند بكاء الناس لهذه القصص. لا، لا خير في من لم يعني يتعظ بكلام الله وبأفعال الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. الموعظة الأولى في القرآن والسنة، نعم، ثم بعد ذلك في هذه القصص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم، صلى الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته، ونشكر القائمين على هذا المركز والأخوات، وجزاكم الله.